على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأن العصير العنبي إذا غلا المناسب أنه حلال بيعه، يجوز بيعه، وإن تنجس وصار نجسا. ثم خذنا في صدد بيان بعد ذلك بعض ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة، صاحب مفتاح الكرامة ذكر أنه لا يجوز وجهين. الوجه الأول هو العمومات، والوجه الثاني هو التمسك ببعض الروايات الخاصة. قلنا أن العمومات فهي مردودة لما تقدم فيما سبب، ولا شيء من وجوه النجس، إن محمول هذا علينا على العين النجس التي لا يمكن زوال، على الحقيقة التي هي نفسها التي لا يمكن زوال نجاستها. هذا بالنسبة إلى العمومات. وأما بالنسبة إلى الروايات الخاصة، الروايات الخاصة مثلا من باب المثال، وإن غلا فلا يحل بيعه. هذا كله يدل على أنه بعد الغليان البيع غير حلال باطل، صريح الجواب عنه. والجواب عنها أنه نقول مو بعيد أن المقصود وإن غلا فلا يحل بيعه، يعني في حال من دون إعلان غلا عندك الآن تروح للسوق تبيعه، هذا لا يجوز، لأن من راح تبيعه ما راح تعلم الناس، إذا ما أعلمتهم راح حينئذ يشربون مع أنه هو لك. أما إذا رجل تعليم الناس بأنه هذا قد غلا هم أيضا لا يجوز، لا يستفاد من الرواية أن البيع لا يجوز في مثل هذه الصورة. وإن شئت قلت هذه الرواية كناية على أنه العصير إذا غلى الآن بعد لا ينتفع به الآن ما دام ماذا غلى، ولا تدل على أنه إذا بعت بقصد التقدير مع الإعلام هذا لا يجوز، لا يستفاد هذا من الرواية. هذا ما أفاده قد التصرف وعهد ثالث الجواب عليه أن تقيد الرواية بهذا القيد أنه الرواية نابرة إلى أرسولة إنه عن بيعه من دون قصد الإعلام، هذا تقيد من جاب استفادة صعبة ما. وأما الأدلة الخاصة فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان من غير اعتبار إعلان المكلف من دون أن تخبر أن هذا قد غلى، أي ناظر إلى ما عمل في مثل هذه الحالة. نظير أرجع للعبارة من أول، نظير بيع الدب والخل، الخل والدب إذا كان نجسا هنا لا بد من التقييد، نظير بيع الدب والخل النجسا بدنا نستقل بها، لا يجوز بيعهما من دون إعلام. وهذا لما نقول لا يجوز يعني من دون إعلام، إعلام لا يجوز يعني من دون إعلام، أما مع الإعلام يجوز عند الفرق هنا ما فيه. وفي الحقيقة هذا الذي قلت شئت قلت هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع به ما لم يذهب كل سنة، وما دام غلى الآن ضعف لم يذهب ما لم ينتفع به مدل يطبيع. فلا يشمل البيع بيعه بقصد التطهير، تطهير الذي يسمى إظهار الثلثين، يعني بقصد إظهار الثلثين ما إعلان المكلف، فأعلم المكلف بذلك وقاصين أنه يبيع حتى يذهب الثلثان، هذا هم ممنوع بيعه، لا يستفاد من الرواية حرمة بيع في هذه الصورة، بيع حرمة الدعوة عليه. نظير بيع الماء النجس، لما نقول لا تبع شنو المقصود من عدل، يعني ما دام نتسم من دون تطهير ومن دون إعلام لا يجوز بيعه. أما إذا أريد أن أبيعه بقصد الإعلام وبقصد التطهير، تطهير بما يسمى التطهير طالب الدم، هذا هم يستفاد من الدليل إذا كان الدليل هكذا يقول لا تبع الماء النجس، هم يستفاد فرق؟ لا يستفاد. وبالجملة أرجع إلى صلب الموضوع، وهو أنه هل يجوز بيعه هذا العصير إذا غدا؟ قلنا قد يقال لا من جهة عدم المالية، هذا الذي ما نعول السرنا الآن يريد يقول وبالجملة إذا شككنا أنه مال أو ليس بمال يكفينا استصحاب ماليته أو يكفينا استصحاب جواز بيعه. فلو لم يكن وبالجملة فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه استصحاب موضوعي استصحاب جواز البيع استصحاب حكمي فمرة نستصحاب المالية مرة نستصحاب الحكم يعني هل يستصحاب جواز البيع كفى هذا مختار يسير ولم أعثر نقطة ولم أعثر إلى آخره يقول هذه المسألة من المعاصرين لم أجد مسألة العصير هذه إلى غلا هل يجوز بيعه أم لا لم أجد من تعرض لها نعم من غير المعاصرين تعرض لها جامع المقاصد وحجر المقاصد محقق الفلك في تعليق له على كلام للعلامة علامة القواعد إلى هذا الكلام يقول يشترط في المبيع أن يكون قابلا للتصريف جامع المقاصد أولا أشكل على العلامة قال له إذا المبيع يشترط أن يكون قابل للتصريف فلازمه أن الصدق المتلجد لا يجوز بيعه ليش لأنه مقابل المتلجد مقابل للتصريف هو أجاه جامع المقاصد التفت إلى الجامع قال ليش مقابل بعد ما يفعل ها للثوب تغطى بالماء الجاري او بالكو يظهر حين عندك هذا ما عندنا شغل بيه هذا الاسكال والجواب احنا ما عندنا شغل بيه شغلنا ايه هذا قال العلامة يشترط في المبيع ان يكون قابل للتطهير شوف ايش قال جامع المقاصد حلا قال الزهد المتنزه هل يجوز بيعه ممن يستحيل المتنزهات لأهل الذمة هل يجوز بيعه أم لا فيه إشكال والأقوى العدم لا يجوز بيع لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا الكلام من المحقق التركي صريح في أن العصير العنبي لا يجوز إذا غلا لا يجوز بيعه لكن يمكن أن نقول بأن هذا من المواثقين أيضا جاء المقابل لا يخالفه لأنه قال هل يجوز أو ما يجوز بيع العصير إذا غلا يعني بقصد الشرب من دون أن يذهب الثلثان هذا مقصود وإذا هذا مقصود أقول صحيح لك وبعدين يجوز هذا إلى أكبر فهذا خارج عن محل كلام نحن محل كلام إلى واحد جديد يبيع بقصد التصحيح بقصد أن يذهب الثلثان أما لأجل الشرب من دون أن يذهب الثلثان هذا يجوز أنا أما في موافق المحقق التركي ولنا قرينتان على أن هذا هو مقصوده القرينة الأولى قال ممن يستحق إذا كان المقصود البيع بقصد الصبري إيش سيجد من يستحق يعني بأذن أخر يعمم ذمي أو تخصص بالمستحيل من باب أن المستحيل هو الذي يشرب قبل أن يذهب الثلثان لأجل ذلك قيد بالمستحيل والقرينة الثانية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إذا كان البيع لأجل التقليل وشرب بعد ذهاب الثلثين أي تعاون على الإثم والعدوان موجود فلا بد المقصود شرب هذا قصدي قبل أن يذهب الثلثين حتى تتعاون يقول ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا أبا جماعة من المعاصرين لعل منهم صاحب الجواهر دول تعرضوا اسم يعني تعرضوا نعم من غير المعاصرين من تعرض لها نعم قال المحقق الثاني اللي هو من غير المعاصرين في حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنف وهو العلامة قول المصنف شنو العلامة هذا خلي بين قوسين ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير بعد الإشكال هذا قول المصنف انتهى هذا سجل بس تفتح قوسيا بعد ما تعطوا عدنا هاي الجملة محترمة هاي الجملة محترمة بعد ما تشكل منه جامع المقاصد حق الكرك بلزوم عدم جواز على الأطباق المتنجسة إذا شغل قابل التصحيح أطباق المتنجسة عدم جواز عدم جواز فيها لأنه قابل بسبب عدم قبولها بعدم بعد تهديها يعني بسبب عدم قبولها التصحيح ودف يعني معاه بعد الاستشكال وبعد الدف دفع هذا الإشكال شلون دفعها؟ بقبول هذا التصحيح بعد مجهول هذا الاعتراض انتهى نبدأ الثاني الاعتراض انتهى العام اجينا ماذا قاله في ذيلي قول المصنف ماذا قال جامع المقاصد؟ هذا كلام جامع المقاصد الذي هو شاهد نبي ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه نحوه بالدفع ده المتنجد. فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ فيه إشكال. ثم ذكر أن الأقوى العدم ليش لعموم ولا تعاونوا انتهى. والظاهر الذي يقول على ظن المخالف أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث. التثليث عن شنو؟ إظهار الثلثين يسمونه تثليث. الظاهر أنه قال هل يجوز ولا الأقوى العدم ما يجوز يعني إذا أتام البيع لأجل الشرب لأجل أن يشربه. أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث كما يظهر من قرينتين من ذكر المشتري حقته بمن؟ بالمستحق. إذا كان المقتل لأجل التثليث يحققه بالمستحق. ومن الدليل ولا تعاون عندما تعاون على إذن عدوان يصير إذا كان ذا بقد الشرب. إذن فلا يظهر منه من جامع المقاصد من الحظ الثلاثي حكم بيع العصير على الشخص الذي قد أن يطهر هذا العصير بعد كل شيء بعد هذا الثلثان. الرابع المسألة الرابعة من المسائل الذي بلي نستثنيها من الأعيان النفسة مسألة الدهن المتنجح. فرغنا من مسألة العصير الدهن إذا تنجح فهل يجوز بيعه أو أنه لا يجوز بيعه؟ قبل ما نتكلم أنه طبيعة الدهن المتنجح ترى في فوائد محلل للأسف صاحبه في ذلك الزمان. الزيت المتنجح الزيت هو ما لا يستقبح به. المقصود هل يجوز بيعه بعد فرض أن له منافع محللة؟ يجينا إن شاء الله روايات متعددة ننقلها تدل علينا على جواب البيع إذا كان الغرض هو الاستقطاع به. طبعا قال إلا الاستقطاع به أو تحت السماء تحت الصح لا يجوز. بس أنا مطلع آخر سماء نشغل. بس قبل ما نذكر أدلة الجواب لا بأس بالتنبيه على شيء وهو أن هذا الاستثناء هل استثناء متصل او انه استثناء منفصل؟ يا استثناء مستثنين. مسألة الدهن المتنجس ذي مسائل استثنائية دهن المتنجس والكلاب والكلب هذا استثناء مما سبق يعني من الاعيان النفس اعيان النفس يجينا ليه جدا نستثني من ذلك جدا امور. الامر الرابع الذي نستثنيه من الاعيان النفس ونقول بجواز بيعه هو الدهن المتنجس. احنا نريد الله ان هذا الاستثناء هل هو متصل او انه منفصل؟ يقول قدس سره كونه متصل مبتني على امرين من الامرين باطن. اذا هذا الاستثناء منقطع وليس بمتصل. مبني كون الاستثناء متصل على امرين. الامر الاول ان نبني على ان المتنجس كل متنجس او متنجس لا يجوز الانتفاع به الا اذا دل الدليل على جواز الانتفاع به. النبي على هذا القاعده الكليه الحكم الكلي كل متنجس لا يجوز الانتفاع به الا اذا دل الدليل على جواز الانتفاع به. إذا بنينا على هيك قاعدة كلية في باب النجاسات والمتنجسات في راح يصير الاستثناء حينئذ استثناء مستقل. ليه؟ لأن هذا قاعد نستثني يعني الدهن المتنجس من الأعيان النجسة والمتنجسة والأعيان النجسة والمتنجسة إنه ما يجوز الانتفاع بها. فالقضية هيك راح تصير كله هيك استثناء راح يصير راح أكتب المستثنى والمستثنى منه حتى يتبين لك شلون متصل. كل نجس ومتنجس لا يجوز الانتفاع به طبيعي الا ما دل عليه دليل الا ما دل عليه دليل ونجي نقول الا الدهن المتنجس فانه دل الدليل على جواز الانتفاع به فببيعه مثلا فيشهد الاظهار على انه. الامر الثاني الذي يبتني عليه كان الاستثناء متصل أن نبني على أن النجس والمتنجس وإن جاز الانتفاع به إلا أنه لا يجوز بيعه إلا إذا قام دليل الخاص. فرق بين هالقاعدة وليش القاعدة ماذا؟ ليش القاعدة بأن كل نجس ومتنجس ما يجوز الانتفاع به بالبيع غيره إلا إذا دل الدليل. هذا هنا قاعدة ثانية يقول لا أفرغ المثل الذي تجوز الانتفاع به، الذي تجوز الانتفاع به، لكن لا يجوز بيعه وإن كان به منفعة محللة إلا إذا دل الدليل على جواز البيع. قاعدة ثانية. إذا بنينا على عدة قاعدة ثانية هل الاستثناء يصير متصل؟ ليش؟ لأن القضية هيك راح تصير، كل نجس ومتنجس وإن كان فيه منفعة محللة لا يجوز بيعه إلا هذا الاستثناء إذن الدهن المتنجس، فيجوز بيعه وإن كان نجس أو متنجس فيه منفعة فيجوز بيعه للدهن، فاستثناء حينئذ هم راح يصير مضطر. وأما إذا لم نبني لا على هذا ولا على هذا فالاستثناء يصير منقطع، فالاستثناء يصير منقطع. أقول لا نبني على هذا ولا نبني على ذا، يعني نبني على من ولا نبني على من؟ إذا ما نبني على هذا وما نبني على ذا النتيجة صعبة، يعني نبني النجس يجوز الانتفاع به واحد، ونبني على أن ما كان له منفعة محللة النجس الذي به منفعة محللة ويجب الانتفاع به يجوز بيعه، هذا نبني على هذين الأمرين. إذا هيك صار النتيجة فالاستثناء اللي اللاحظة يصير متصل أو أنه يصير منقطع، إحنا نقول الاستثناء حينئذ يصير منقطع. ليش؟ لأنه الدهن المتنجس راح يصير مستثنى، مستثنى حينئذ منين راح يصير؟ مستثنى منين راح يصير؟ مستثنى من هذا الحكم الذي بينته، الحكم الذي بينته شنو هو؟ أنه النجس فيه منفعة محللة ويجوز بيعه، استثناء من هذا يصير قضاء له معنى، استثناء من هذا يصير قضاء له معنى. ليه؟ لأنه أكو موافقة بين المستثنى وبين المستثنى منه، هو استثناء بعد ما رأيه. فإذا يريد هذا الدين المتنجس يجعله مستثنى لابد أن المستثنى منه مخائف حتى يصير هذا مستثنى، فهو نفس الحكم السابق حافظ عليه لكن أقلبه إلى شكل يصح أن يصير هذا مستثنى من ذلك، أقلبه هو إيجابي، أقلبه ماذا؟ إلى نفسه. لأنه ماذا تقول؟ تقول النجس الذي ليس فيه منفعة محددة لا يجوز بيعه، كنت خلف حينئذ إذا ما أقلبت هم ليسوا الاستثناء محمد أرجي المتنجس عن على الاستثناء مما تقدم، فيكون هذا الحكم تقلب إلى نفي فيصير هذا استثناء. فهش راح يصير النجس الذي لا ينتفع به منفعة محللة لا يجوز بيعه إلا الدهن المتنجس هش بعد يصير إذا هتسعى الاستثناء، هذا الاستثناء حينئذ مش راح يصير منقطع ومنقطع، منقطع راح يصير. ليش؟ لأن المستثنى منه النجس أو المتنجس الذي لا ينتفع به منفعة محللة هذا لا يجوز، ومعلوم الدهن المتنجس فيه منافع محللة وهو الاستصباع، فالمستثنى ما راح يصير داخل تحت المستثنى منه فيصير الاستثناء منقطع. إذا الاستثناء طبيعي هذا البيان الذي بينته بهذا الشكل الشيخ ما نوضحه بهذا الشكل فالتفتوا إليه جيدا، فالخلاصة كون الاستثناء متصل مبني على واحد من ذلك الأمرين وكل الأمرين باطل. أما الأمر الثاني، أما الأمر الثاني أمشي على منوال ما نشاء عليه، أما الأمر الثاني يعني شنو الأمر الثاني؟ وهو أن النجس وإن جاز الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه، هاي القاعدة باطلة. إذا تتذكرون إحنا قدم عدنا في المباحث السابقة أن النجس من حيث هو ماكو مانع من بيعه، إنما يمتنع بيعه لأجل ما بي منافع محللة، إذا بي منافع محللة يجوز بيعه. فإذا باطل أن نقول، هيك قاعدة كلية أكو عدنا، كل نجس ومتنجس ولو بي منافع محللة ما يجوز بيعه، قاعدة باطلة. إذا بي منافع محللة يجوز بيعه، إنما لا يجوز بيعه إذا من جهة أنه ما بي منافع محللة هذا النجس، أما إذا بي فيجوز بيعه، فقاعدة باطلة. فالأمر الثاني باطل. وأما الأمر الأول وهو أن كل نجس أو متنجس لا يجوز الانتفاع به، هيك قاعدة كلية أكو عدنا ولا يأتينا فيما بعد إن شاء الله تعالى أن هذه القاعدة باطلة. إذن كل الأمر الباطل، إذا كل الأمر الباطل فالاستثناء سوف يصير منقطعا لا مستثنى. هذا ما أفاده الشيخ. وليس هذا المبحث أولا مو مهم تحقيق أن الاستثناء مستثنى أول، وثاني السهل مو تعرف هذا السهل بحثية جانبية ولا بس بالتعرف بطاية سارنا أنه هذا ليش قد تصل هذه المسألة، هذا الحكي هذا الحكي بمحور السيارة في كل من المسائل الأربع. ان الاستثناء متصل او منفصل. الكلاب ان الاستثناء متصل او منفصل هذا. لان الكلاب نجس او متنجس في منافع ماذا محللة. اي نمع مثل الدهن المدرس. فالعصير العنبي همات. كذلك يأتي. فيما سبق همات ماذا يظهر. بل جاسر يهمت. فاذن الخلاصة ان هذا الاستثناء التقليد يقول منفصل وليس بمتصل. لان استفالة مبني على امر. هذا ادخل من الاول من اول مسئلة. هذا حق هذا المطلق. من هذه المسئلة. الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب. إذن المشهور يعني هذا نقطة. بس بعدين أبين لك روايات الجواب. بس قبل ما أبين أبين التصريات منطق نقطة. وجعل هذا من المستثنى أن هذا من المستثنى مين؟ مستثنى عمن؟ عن بيع الأعيان النفس والمتنجس. هنا النفس المقصود منها النفس والمتنجس. وإلا إذا خصوص النفس الاتفاق واضح من طبع بعد رأي صحيح. لأن كلامه بدينا متنجس وهو هو نجس أنا متنجس. فمقصودا من الأعيان النفس يعني ظلي أنا عمن النفس والمتنجس. فلان على الإشكال بعض المحشين يقول هو الاستثناء ماذا منقطع من جاعة من الأول لأنه ماذا انت قاعد تقول عن بيع عيان النفس. وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النفس يعني مصر النفس لا عم من النفس والمتنجس ما بيع على أحد أمر. جعل من الاستثناء المستثنى المتصل هذا المقصود من المستثنى المتصل مبني على أحد أمره مبني على القاعدة الأولى وهي ماذا مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس والمتنجس لا ينتفع به إلا ما خرج في الدليل ولمعه القاعدة الكلية أو نبني على المنع من بيع المتنجس وإيجاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا وإلا يعني إذا ما بنينا على كلاهات على أحد هذين الأمرين يعني النتيجة شو تصير ظلي يعني النتيجة شو تصير المهم هو هذا النتيجة شو تصير أن النجس له منافذ ويجوز بيعه أن نبيعه هذا منفعه ويجوز بيعه وكي النتيجة بعد راح تصير فإذا تصارت النتيجة جنة دهن المتنجس كما نبوي نجعل مستثنى يكون نقلب هذا الحكم وإلا إذا ما قلبنا هذا ما راح يصير هاي النقطة تشوف إلى المعنى هذا كله ما ننبه عليه يكون نقلبه إذا أريد نقلبه شلون يصير هالشي يكون يصير النجس والمتنجس إذا ليس فيه منفعة إذا في منفعة محللة في النجسة إذا ليس فيه فلا يجوز نتيجة التسليم إلا أدهن المتنجس وإذا اتصرر يصير منفعة ليس عن دهن المتنجس مما فيه منفعة لا أنه مما ليس فيه منفعة التفت جيدا وإلا يعني إذا ما بنينا على أحد من الأمرين كان الاستثناء منقطع ليش؟ لأن المستثنى منه راح يصير من حيث أن المستثنى منه راح يصير إذا مبنينا على ذن الأمرين راح يصير هذا المستثنى منه راح يصير ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجس هذا راح يصير المستثنى منه يعني الذي ليس فيه لا يجوز بيعه لا يجوز فما يخاف على ما نشغل فيه احنا بدنا نلاحظ الموضوع ما بدنا نلاحظ العذر لا يجوز بيعه هذا راح يصير المستثنى منه إذا هيك راح يصير استثناء منقطع لأن الدهن المتنجس مما فيه منفعة محللة مقصودة فالاستثناء المتصل مبني على أحد من الأمرين الأمر المتصل كلا الأمرين أما الأمر الثاني أمر الثاني أول دفع نكد مشوش هذا يا إخوة أما الأمر الثاني ليش باطل يقول لي أنا استقدم عدلي أنه النجس إذا بي منفع محلل وشوفه إنما لا جزء إذا ما بي منفع محلل وقد تقدم أن النجس فضلا عن المتلجس ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة فإذا فرض شلها كما في موردنا وفارغ المتنجس ومنفع محلل فإذا فرض حلها فلا مانع من البيع فالدهن المتنجس إذا فرض حلية فلا مانع فالشقاع بكثير ما تعد ما موجودة ويظهر من الشهيد الثاني يقول احنا جنة جنة كلما حل الانتفاع فإحنا هيك جنة حل البيع احنا هيك جنة بس الشهيد الثاني رحمه الله يظهر منه الحكم يعني جنة يظهر الحكم يعني يرى منه أنه ليس كلما حل الانتفاع حلا به بل النجس لا يجوز بيعه وين حل الانتفاع به وإنما يجوز علم فالدهن المتنجس يجوز بيعه لأجله من دون النار لا يجوز بيعه فالانتفاع ما صعد كلما حل الانتفاع حل به ويظهر من الشهيد الثاني في المسائل خلاف ذلك خلاف ذلك عسى يعني ليس كلما حل الانتفاع حل البحث في قاعدة ما موجودة عندنا، ليس من ذلك ما ثابت. لذلك يقول وأن جواز البيع بيع الذهن لأجل مو أنه حل الانتفاع منه. لا احتقاء ما وإنما لأجل أنه حقية ظلمة لأن أفضل جواز الانتفاع منه. وإلا إذا كان احتقاء بأطعبنا كلما حل الانتفاع حل البيع يلزم على أنه غير الذهن من المتمجسات خليد الزباع تستفيد؟ قل له إيه ألسل قل له إيه ألسل وإلا لطرد الجواز وإلا لطرد الجواز في غير الذهن أيضا من الأمور المتمجسة على أي حال أرجع على سبيل الموضوع. فالأمر الثاني باطل، فما أن شغل السلام الشهيد الثاني إجانا الأمر الأول وهو على أنه المتنجس والمتنجس لا يجب الانتفاع به، هذا ما في القاعدة تحقيقه بعدين إن شاء الله باطلا. وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل فسيبي السلام فيه إن شاء الله ويثر على أنه هذا باطل. إذن التفق مصطفى وكيف كان هستفوية الاستثناء مصطفى أو منقطع ادخل في صلب الموضوع، هل يجوز بيع الدين مصطفى؟ نعم يجوز لروايات متعددة دالة على ذلك، لكن تدل على الجواز في الجملة. إنما نقول في الجملة لأن يجينا إن شاء الله كلام أنه هل يجوز بيعه بشرط الاستصلاح يكون أشرف عليه الاستصلاح أو نقصد الاستصلاح يوم مطلقا شرطنا قبل النقص قصدنا قبل النقص يجوز. وإذا قلنا أنه يجوز فقط الاستصلاح عن الاستصلاح لازم أن يكون تحت الثمان وحتى تحت الثمان يجوز، فبعضهم قال تحت الثمان لا يجوز. إذن جواز بيعه مطلقا جائز وإنه الجملة يجوز على ذلك. وكيف كان سواء كان الثمان مقطع أو منقطع فلا إشكال في جواز بيعه المقبول لكن في الجملة. وعن جماعة الإجماع عليه لكن الإجماع الداعي في الجملة يعني في بعض أقسامه مثل إذا كان بشرط الاستصلاح به وتحت الثمان هنا يجوز البيع. والأخبار به مستفيضة من الجواز، راح نقرأ الأخبار. منها الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جرد مات في سمن أو زيت أو عسل. قال احنا شاهدنا في السمن أو الزيت سمن من الأذهان. قال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرد وما حول الجرد، هذا الدهن الذي قريب من الجرد نشيله نزده بالشارع والباقي يعمل بلي لا بس. وأما الزيت شلون؟ قال الزيت يختصبح به. هذا وين في نهاية الرواية. وزاد في المحكي عن التهذيب، عن التهذيب حكي زيادة، عن التهذيب حكي زيادة. شنو هي الزيادة هذا؟ أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. يقول لك أنا مثلا يحكي يستصبح به معنى يشرب يستحمل فيه أمر شافي أصبحها. على أي حال ليش الرواية فرقت بين السمن والعسل من جهة؟ قالت أنه ما حول أخذه من دول باقي بل تعمل. وأما ذاك الآخر لا، قالت على أنه استصبح به مو أنه شيء ما حول. لعل الفرق هذا أن غالبا السمن والعسل يكون جاهزا، فإذا كان مضرع فالكل مضرع من شيء من جهة ما حول، وغالبا ذاك مائع فإذا ما عسى الكل سوف يتنسى في قوله من شاكتون الزيت مائعا غالبا بخلاف السمن والعسل على أي حال. بس أقول ليس من المناسب هذه الرواية ذكرها، ليس من المناسب ذكر هذه الرواية لأن احنا كلامنا يجوز بيع الزيت وما يجوز بيع المتنسي أسمى الزهن المتنسي. هذه الرواية ما قالت يجوز بيعها مع قطع النظر عن الزيادة، مع قطع النظر عن الزيادة هذه المجرور على ما هاي جالس قال أما السنة والعسل فيأخذ الجر وما حول ويؤخذ. وأما الزيت يستصبح به، وين الكلام الذي يدل علينا على جواز الجر؟ ليش الألف قرن أو ليه دلت على جواز البيع؟ قالت لا يؤخذ الجر وما حول. أما بيعها ما قال لعل المصد قوت يعني انتبع لي في انتباعاتك. أما بيعها ما قالت على أنه يدل. والثاني فهم لم يدل علينا قال يستصبح لي ما قال على انه بيعه انت استصبح لي ما انه اسمه. فالرواية ما لها دلالة مع الزيادة لا بأس فيه. اذا هذه الزيادة تمت لا بأس، ولكن يقال على انه هذه الزيادة اذا راجعنا التهذيب انا ما راجعت بس يقال هذه الزيادة ما موجودة، هاي رواية اخرى هاي رواية أخرى ضمها الشيخ إلمن الشيخ الأنصاري السير على أنه هذولات اللي حكوا السير أنه هذا من تتمة الرواية السابقة. وفي رواية إسماعيل أي أمسك أخرى وفي رواية إسماعيل الآتي اللي تجينا إشعار بذلك يعني إشعار التفرق الذي فرقناها بين الزيت وبين أخوه زين. ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأر والداب تقع في الطعام والشراب فتموت فيه إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا يعني ربما تجد بالدم والزيت ربما بعض هذا يصير يعني يوضع في يوم من الأيام فيه الدابة أو الفأرة ربما تقع فيه فأرة تجوز حب والدابة ما تحملها إلا عليهم على الجماعة يعني الدابة كل ما يدب عليها إلا اللهم تقول لي إذا كان نصول كل ما يدب على العرش ليش تدخل الفأرة أقول تخصيص التعميم بعد التسعير على أي حال. فإن كان الشتاء كان هالكامل فإن كان الشتاء تنزع ما حوله وكله وإن كان الصيف يعني ما تدفعه حتى يخرج به فهو أي دلالة بالله أصدر جواز البيت تدفعه حتى يخرج نحن نفعه على نحو البيت ما قالت أبي
شكرا لما قالت استعمال جواز ما استعمله لي حاجة كيف
المقابل هم لكن بيع ما احنا كلامنا إيه غير من خلي استعمله لكنه هي مو بعنوان بيع احنا كلامنا البيع هل يجوز أو أنه لا يجوز فأقصى ما دلت على أنه بل فليستخدع اشطحه اذا تعالى القادم الى زوجته الى فلان الى صديقه خلود اما بيعه هل يجوز او لا يجوز ما بيد الان على
ولذلك
مما كنت اخصاب لعله اذا جاز البيض اما اذا جاز الهدى ولذلك احنا في الكلب يكون وكبنا به انه اجابة الجوز هدى الجوز فالبغاية في القجن على الكلام لكنه ماذا البيع لورود الروايات في الخصوص الناهية عنه فلا يجوز اذا مش اولوية ما تعد من ذاك الصوت. ومنها ما عن ابي بصير في الموسع عن الفأرة في الخبر الموسع عن الفأرة قطع في السمن او الزيت فتموسي قال ان كان جانبا فطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا فاسرج به واعلنه هاي لا بأس. ومنها رواية إسماعيل بن عبد الخال قال فعله سعيد الأعرج السمان هذا اللي يسمى سعيد الأعرج من الصفات هذا وأنا حاضر هذا إسماعيل يقول أنا حاضر أسمع سعيد قاعد يسأل عن السم والزيت والعسل يقع فيه الفأرة فتموت كيف يسمع به؟ قال أن الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له إلا أن تبين إلا لمن أو إلا أن إذن لمن فيبتاع للسراج يعني فيشتريه او فيبتاع للسياع بمعنى الشراء يعني يشتريه لأجل السراج واما الأكلة واما يشتريه لأجل الأكلة يجوز واما السم فإن كان ذائبا فكذلك يعني شو كذلك يعني لا تبع إلا لمن تبين وإن كان جامدا والفأر في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها والباقي حينئذ ثم لا بأس به تأكلت بيعت ما في السوم والعسل كذلك إن كان جامد أحساق فوق والباقي تنتفع وكذا ما قال هذه الرواية عن طريقة لجواز البيع. إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع الحول أنت الكلام أكو فينا في الدهن المتجدد هذا الموضع الأول يشير ماذا إلى عنوانه وتحقيق هذا إن شاء الله. الموضع الأول من الكلام هو هذا أنه هذا البيع بيع الدهن أضرب قلنا جائز لكن هل يشترط في صحة بيعه أن أشترط صريحا على المشتري البيع لأجل ما أشترط عليه الاستخدام أقول له أبيعك هذا الدهن بشهر أن أستعمله لأجل الاستخدام صحة البيع مشروطة بعد كثر الشخص صريحا أو يكفي في صحة البيع كيف كذلك؟ من الشيء الصريحة؟ بس احنا متفقين قاصدين من الاول ضمنين طيبين احنا دولي قاصدين من الاول ان ابيع لاجل ذلك او انه لا يشترط الذكر الصريح ذكر الصراحة ولا يشترط القصد سواء هذا أمر الأرض وهذا الأمر
يجوز البيع. هذا ما ثاني
شيء ما في الأحياء
في ذلك مستوى بعضهم تدل حرارته على الأول بعضهم يدل على الثاني بعضهم يدل على الثالث نقل حرارة الأول إن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا يكون أكبر بيع باردينة العقل بشكل أكبر أو يكفي قصدهما لذلك أو لا يشترط أحد ولا أولادا الآن نجي إلى عبارة الشنة التي تدل عليها تدل على الأول يعني تدل على أن الشرط الصريح ولا هذا ظاهر الحل السرائر الأول فإنه بعد ذكر جواز الاستخفاء بالأدهان المتنجسة جمع جمع يعني أجمع بعد ما هذه الفتوى ذكر ليش وجدها قال بعد ما يجوز الاستطلاع الانتفاعية قال هل يجوز البيع ولا انتفاع يجوز لكن البيع هم يجوز ولا ها ويجوز بيعه ها لكن هذا الشاهد الشاهد هنا بهذا الشرط عندنا هذا تعبير انه يجوز بيعه على الشرط عن كل شيء شرط قيمة العقل عندنا يعني هناك ماذا لعله ايش لعله اسمع هذا بالنسبة للأول بسرعة من الأول ما يستفاد منه الثاني يعني قصد يكفي هذا وظاهر المحكي عن الخلاف يظهر على أن الخلاف ما ظهر اوكي في العبارة الثاني حيث قال شوف العبارة جاز بيعه يعني الدهن المتنزل لمن يستصبح به تحت السماء شوف ما قال جاز بيعه بشرط أن يستصبح لا ما قال بشرط لمن يعني ذاك الشخص الذي أفتى تدري بي أنه يستصبع به تحت السماء فهذا يدل على أنه القصد يكفي للشخص الذي هو يفعل ذلك يجوز لو كان إحداث طلع لازم كان يقول بشرط جاز بيعه لمن يعني ذاك الشخص الذي تدري يستصبع به تحت السماء شنو تدري على الجواز؟ على خلاف كتاب الخلاف إلى خلاف لابد أن يقول إجماع لأن بالخلاف دائما وقت ما ذكر فتوى إجماع الإجماع مو بس الإجماع ما هو من يجب الإجماع يعني كثير إذا تخريف كثير ما لعلك لا تضعه في إجماع 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 دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم أخبار الفرقة على ذلك وقال أبو حنيفة هاي بعد ترشح بعد يحشي يجوز مطلقا يعني لمن يستطع به بعد السماء او لغيره ممن لا يستطع به ونحو هذا القول نحو هذا التعبير اضع في النصر النصر مش عدة تعبير لكن ما ذكر اجماع الفرق احنا ذكر الاجماع احنا ما ذكر الاجماع ونحو نحو هذا الكلام نحو هذا القول لكن مجردة في حال كون مجرد الحال في حال كون مجرد عن دعو الاجماع عبارة المفصول لكن اكبر الزيادة وزاد أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك يعني إلا لهذا الغرض إذا ما كان هاي الزيادة أنا مضرنا على ماذا انتحنا أول وقتنا لأن القصد كافي وظاهره يعني ظاهر التعبير تعبير الشيخ الأول والثاني بعد تعبير الإجراء الثاني كفاية القصد أن القصد يكفي مو لازم الشرط الصريح وهذا مو من ظاهر الشيخ بل ظاهر كل من عبر بهذا التعبير كل من عبر بهذا التعبير هذا التعبير جاز يجوز بيع الدين للاستصلاح كل من قال للاستصلاح يجوز بيع الدين للاستصلاح ظاهر كلامه للاستصلاح يعني ماذا لأجل إصلاح لفائدة الإصلاح مو أنه لازم الشرط الصريح هيك القصد شو ظاهر هذا التعبير عليكم السلام ورحمة الله وهو ظاهر غيره يعني هذا ظاهر وهو كتاب القصد ظاهر غيره غير شيء ممن حضر بهذا القول لقوله جاز بيعه بعدين المتنجس للاستصباح كما هذا التعبير والموجود في الشرائع والقواعد وغيرهما بس أبو المحقق الثاني رحمه الله دغدغ في هذا الاستشهاد لأن هذا ليجل جاز بيعه للاستصباح ليجل على أن القصد يأتي هذا يجل جاز بيعه يريد يعلم ليش جاز بيعه ليش يجوز بيعه هذا متنجس فأراد أن يغير يعني لأجل أنه ذي فائدة وغير حسنة. فإذا حسن بدنا نفسر العبارة يعني نجعل الله لام التعليل مو لام التعديل. جاز بيعه ليش يجوز البيع؟ لأجل أنه ذي فائدة بلي. وما هي الفائدة؟ إذا حسن نريد نفسر كما فسر المعرف الكركي فهذه العبارة حينئذ مثل على أن القطب يكفي ومدل على أنه الاشتراك الصريح لازم لدل على ذاك ولدل على ذاك. فلذلك بنستشهد حينئذ بعبارة ماذا أخرى؟ بعبارة أخرى تدل على أنه لا يشترط لا على الشرط الصريح ولا يعني هاي العبارة تدل مع عبارة أخرى هم ماذا؟ هاي عبارة لا تدل على أن القطب يكفي وما عبارة أخرى يكون مستشهد بيها. فالمقصود إذا بعنا اللام لام التعليل فالأمر كما ذكره جامع المقر. أما إذا بعنا اللام لام التعديل فالأمر كما نقول لام التعديل يعني شو لام الوصل يعني هيك إذا معناه جاز بيعه البيع علما البيع علما جاز بيعه مو لأجل مو لأجل في جواز بيع شيء جاز بيعه لهذا الغرض لغرض الاستثمار. هذا تشاهد علما على القول الثاني وهو أن القصد لازم ويكفي. نعم وظاهره وهو ظاهر ثم نحضر بهذا التعبير الآن يريد السلف. نعم ذكر المحقق الثاني ما حاصله إن التعليل راجع التعليل راجع إلى الجواب يريد يعلم الجواب يعني شو كذا معنى يعني يجوز ايش بك يجوز لأجل أنه بفائدة أظن يجوز لأجل تحقق فائدة الاستثمار فائدة الاستثمار ببيعه لأجل تحقق فائدة الاستثمار ببيعه أشحق بآله. فإذا هشف السمط هذه العبارة لا تدل حين أذن لا على لزوم الاشتراك الصريح ولا على لزوم الخصوص. إذا هشف شين على يعني يجوز لأجل تحقق ما إذا باع ثاني ما أكون معنى هذا حق باع ثاني ما أدعوه الكبير فإذا باع ما أكثر يجيب جميع ما أكثر. وكيف كان يكون سواء فرض أنه الأمر كما يفرضه جامع المقاصد هاي اللام لام التعليل فهذه العبارة حينئذ إذا هاي اللام لام التعليل مدل على أنه القصد يثبت هذا لا تدل لا على اعتبار القصد ولا على اعتبار الشرط الفرعي. أقول ما كنا نقول حيث ما كان أكو عبائر أخرى تدل على أنه لا يلزم الاشتراط الصريح ولا القصد لنا فهذا هنا القول الثالث نريد يجيب شاهد علما للقول الثالث هو جاء شاهد عبارة القول الأول عبارة القول الثالث هذا القول الثالث فقد صرح جماعة بعدم الاعتبار تبدل استصلاح هذا هما ما يعتبر ويمكن أن يقال هذا تحقيق المطلب بالشيء وهذا يأتي إن شاء الله تعالى.